كان الكلام فيما كما أصر سيد العدم من تمسك بالصحاب وغير سيد العدم استمر بالصحاب في محل الكلام، وقلنا إن هذا الاستصحاب مع قتل ذلك الجوانب الأخرى غير جاكنا من غير جار عندنا باعتبار يلزم من ذلك الاستصحاب بالأمور الاستقبالية، ومعلوم أنه إذا لم يكن متيقن حادثا إلى الآن هذا وهو يحدث في المستقبل أو مشكوك يكون مشكوكا في المستقبل ففي المقام في الوقت ليس هناك شك فعلي ويقين فعلي حتى يجري الاستصحاب، فالاستصحاب أمور المستقبل غد. نعم يمكن التمسك بالاستصحاب بعد الفراغ من الصلاة، يشك في أنه قد انقضى الوقت بل قبل فعل الصلاة أو لم ينقض، يمكن التمسك بالاستصحاب استصحاب بقاء الزمان إلى حين فراغ من الصلاة لطهر أيام، ولكن هذا الاستصحاب لا ثمرة له أصلا، الثمرة إنما تترتب إذا كان على عمل بالاستصحاب قبل فعل الصلاة حتى يكون أثر الاستصحاب فائدة الإسلام جواز الدخول على في الصلاة الطهارة المعية، وفي المكان هذا لا فائدة للإسلام. ثم سيد العالم قال أنه مقتضى الإسلام ما قرره حسب رأي الشريف، يقول لكن في المقام روايتان معتبرتان تدلان على أنه هذا الإسلام مرفوض شرحا في خصوص المقام، وعلى المكلف أن يعمل بالإتمين أن يعمل بالإتمينان وليس بالاستصحاب. الرواية الأولى هي رواية 18 من باب الرابع من أبواب مواقيت الصلاة، وهذه رواية معتبرة، وهذه رواية المعتبرة دلت على سئل فيها الإمام سلام الله عليه شخص غفل عن صلاة الظهر والعصر معا بعد ذلك قريب من غروب الشمس، هذا تذكر فعينئذ ماذا يفعل؟ هل يصلي الظهر ثم العصر أو لا؟ إمام قال إذا كان مطمئنا من إدراك الظهر والعصر معا هذا بالوقت فليصلي الظهر ثم العصر، وإلا فيترك العصر، هذا لا لم يكن مطمئنا يترك الظهر وينشغل بالعصر، لأنه إذا انشغل في الظهر مضمون كلام الإمام إذا انشغل في الظهر فيكون كلتا الصلاتين قد فاتته، يعني صلاة الظهر أيضا يفوت وصلاة العصر أيضا يفوت، كيف يفوت صلاة الظهر والعصر؟ فالإمام يريد يبين أن فعل صلاة الظهر في وقت المختص بصلاة العصر وفعل لها بعد وقتها، فكأن الإمام يقول أن الوقت الأخير بمقدار 4 ركعات مختص به، فإمام في مقام بيان وقت المختص بالعصر الذي لا يصح فيه فعل الظهر، هذا فعل الظهر، وليس في مقام بيان أنه إذا شك في بقاء الوقت أو لم يشك في بقاء الوقت فيستسلم أو لا يستسلم، ليست رواية نادرة إلى الاستصحاب، بل رواية نادرة إلى بيان الوقت المختص بالعصر، كما هناك مفاد روايات أخرى في نفس الباب وفي غير هذا الباب، فالرواية أجنبية عن محل الكلام، ليست رواية في مقام نقد الاستصحاب بل في مقام بيان وقت المختص بالعصر وأن فعل الظهر لا يجوز في وقت المختص بالعصر، فرواية. وأما رواية الثانية وهي الرواية الأولى في الباب الأول من أبواب التيمم، هذه أيضا معتبرة زرارة عن أحد إمام عليه السلام، يقول مداوي الإنسان يكون في السفر مكلف بالسفر وليس لديه الماء، هكذا حضر وقت الصلاة هذا فماذا يفعل؟ هذا مضمون الكلام، إمام يقول إذا يخاف فوت الصلاة هذا فليترك طلب الماء ويسلب التيمم، خب مع انه اذا كان خوف الفوت هذا مقتضى الاستصحاب البقاء انه يتمسك بالاستصحاب ويسقط سعة الوقت بالاستصحاب ويبحث عن المهما هاك. فاذا هذه رواية ايضا حسب فهم سيد العالم هذا مانعتنا من التمسك باستصحاب بقاء الوقت لإدراك صلاة في الوقت. ولكن هذه الرواية أيضا أجنبيتنا حسب مباني السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. السيد يقول مقدمات الواجب واجبة عقلا وليست واجبة شرعا، فإذا جاء الدليل يدل على وجوب مقدمتين فيكون ذلك الحكم يدل يهمل على الإرشاد إلى حكم العقل. فإذا كان الأمر كذلك فالبحث عن الماء وطلب الماء بما أنه مقدمة لمقدمة الصلاة، يعني مقدمة للغسل أو الوضوء ثم هما مقدمة للصلاة، فطلب الماء مقدمة للصلاة من جملة مقدمات الصلاة، فهذه المقدمة واجبة عقلان، والدليل الدال على وجوب الطلب يعتبر هذا الدليل بل ليس دالا على الوجوب بل هو إرشاد إلى حكم العقل. فإذا كان إرشاد إلى حكم العقل والعقل إنما يحكم بوجوب المقدمة إن كان العقل محرزا أنه أن المكلف يتمكن من إدراك ذي المقدمة، متأكد من إدراك ذي المقدمة مع البحث عن المقدمة. وعلى هذا فمعنى ذلك أنه مقدمة إنما يشك في أنه يفوت الصلاة أو غير يفوت الصلاة إن المقدمة غير واجبة، فإذا كان غير واجبة فغير واجبة بمقتضى روايات، فالرواية تصبح أجنبية عن محل الكلام جملة وتفصيلا على مبناه الشريف. وعلى هذا الأساس لا تجب، وأما عندنا لا نلتزم تعبدا يجب عليه البعض، إذا كان يمكن وإذا لا يمكن فلا يبحث، وليس سهلة عندنا. إنما الكلام السيد يريد يتمسك برواية لإثبات هذا جواز ترك المقدمة، مقدمة المقدمة الواجب، هذا لأنه لا يتمكن من الإدراك. قلنا أنت من أساس الوجوب عندك مختص بما إذا كان مطمئنا من إدراك، هنا غير مطمئن فالمقدمة غير واجبة، وأدلة الدالة على وجوب المقدمة إذن لا تشمل الرواية النبية عن محل الكلام جملة وتفصيلا. أنا وللكلام متابعة والحمد لله رب العالمين.